بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس التاسع من مجالس عمدة الطالب من تصنيف الإمام البغوثي رحمه الله تعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى نهاية ما يتعلق بصلاة الخوف، واليوم هذا المجلس نبدأ بما يتعلق بباب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من أحكام الصلاة، ناسب أن يذكر أحكام صلاة مستقلة، فهناك صلوات مستقلة بأحكامها وبمسماها كصلاة الجمعة، وبعدها سيتكلم عن صلاة الكسوف والاستسقاء. فهذه الصلوات صلوات لها أحكام مستقلة بها، وبدأ بصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة لا شك أنها عيد الأسبوع، وهي من أعظم الصلوات في هذه الشريعة، ويوم الجمعة له خصائص كثيرة، منها هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة. فمن خصائص الأمة الإسلامية يوم الجمعة وصلاة الجمعة، ومن أهميتها وشأنها ومكانتها أن الله عز وجل خصها بسورة في القرآن، سورة الجمعة، وذكر فيها النداء لصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة له أحكام كثيرة، لكن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بصلاة الجمعة. وبدأ رحمه الله بحكم صلاة الجمعة وعلى من تجب. وصلاة الجمعة كما هو معلوم هي إحدى الفرائض الخمس، فهي بمنزلة صلاة الظهر بل آكد، لكن تجب على بعض المكلفين دون بعضهم. فمن المكلفين من تلزمه صلاة الجمعة، ومن المكلفين من لا تلزمه صلاة الجمعة. قال: تلزم كل، بدأ بذكر أوصاف وقيود وشروط من تلزمه وتجب عليه وتتعين عليه صلاة الجمعة. قال: تلزم كل حر. الشيخ رحمه الله ذكر تقريبا أربعة قيود أو خمس قيود. القيد الأول في قوله حر، وهذه الكلمة في الحقيقة تتضمن قيدين: القيد الأول ذكر، والقيد الثاني حر. فنقول تلزم أولا كل ذكر، وهذا أمر متفق عليه، فتخرج بذلك المرأة فإنها لا تلزم صلاة الجمعة، لكن تصح منها لو حضرت. ثانيا حر، فيخرج العبد. ثالثا قال مكلف، وقوله مكلف أي بالغ عاقل، وهذا قد مر معنا كثيرا هذا القيد، وعرفنا أن التكليف يتضمن البلوغ والعقل. فقوله مكلف أخرج من؟ المجنون والصبي. فالمجنون لا تصح منه، لكن الصبي المميز كما عرفنا الذي يعرف الصلاة وأحكامها تصح منه إذا حضر صلاة الجمعة. القيد الرابع والأخير هو قوله مستوطن بناء، فكونه مستوطن يعني غير مسافر، والاستيطان هذا في بناء ليس في خيام كحال الأعراب والبادية، فإنهم لا تلزمهم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حوله كثير من قبائل العرب،
في البادية أعراب ولم يلزمهم ولم يأمرهم بأن يقيموا جمعة فيهم، وإنما كان منهم من يأتي فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو تفرق واسمه واحد، يعني قد تكون قرية أو مدينة لها اسم لكن ضواحيها وأحياؤها متفرقة، فقد يحول بين حي وحي وادي أو جبل أو بستان أو مزرعة، لكن العبرة بالاسم، العبرة بالاسم. مثل أن نقول مكة، مكة فيها ضواحي كثيرة لكن اسمها واحد، وإن كان يحول بين ضواحيها وأحيائها جبال ووديان وشعاب، لكن ماذا؟ اسمها واحد. فهؤلاء من تجب عليهم صلاة الجمعة. قال: لا على مسافر سفر قصر، يعني لا تجب عليه، بعد أن بين من تلزمه وتتعين عليه وتجب عليه صلاة الجمعة ذكر من لا تلزمه صلاة الجمعة. فأول من لا تلزمه صلاة الجمعة المسافر سفر قصر، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة ماذا؟ تسقط فيه الجمعة، فلا يلزمه أن يصلي الجمعة، لكن لو صلى صحت منه. قال: لا على مسافر سفر قصر أو عبد أو امرأة. هذه الاستثناءات كلها خرجت بالقيود التي قبلها، فقوله حر أخرج العبد، وذكرنا الذكورية فأخرجت المرأة والأنثى. قال: ومن حضرها منهم أجزأته. أجزأته عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن صلاة الظهر. أجزأته عن صلاة الظهر. فمن حضر من هؤلاء، المرأة لو صلت الجمعة لا تصلي الظهر، والعبد لو صلى الجمعة وحضر لا يصلي الظهر، والمسافر لو أنه حضر صلاة الجمعة فإنه لا يصلي الظهر. قال: ولا يحسب من العدد. سيأتي من شروط صحة صلاة الجمعة اشتراط عدد 40، سيأتي تفصيل هذه المسألة، لكن مقصود المصنف رحمه الله أنه هذا الذي لا تلزم صلاة الجمعة الأنثى والعبد والمسافر لو أنه حضر لا يعد من 40، لابد في 40 الذين هم حضورهم شرط في صحة صلاة الجمعة أن يكونوا يعني ليسوا من النساء وليسوا من الرقيق وليسوا من المسافرين. قال: ولا يؤم فيها بخلاف نحو مريض. أيضا لا يؤم فيها، قل المسافر لا يصلي بالناس صلاة الجمعة، والمرأة قطعا لا تكون إمامة في الصلاة إلا بين النساء، والنساء عموما ليسوا من أهل صلاة الجمعة يعني لا تلزمهم، والعبد إلا المريض. قال: ولا يؤم فيها بخلاف نحو مريض. المريض لو أنه المريض من أهل الأعذار، تقدم معنا أن المرض والسفر والخوف أعذار، فمن وصف بهذا الوصف المرض لا تلزمه صلاة الجماعة والجمعة، لكن لو حضر صحت منه وصحت إمامته. طبعا اشتراط كون الإمام ليس مسافر هذا هو المذهب الحنابلة، وإن كان خلافا لمذهب الجمهور، فإن جمهور العلماء يصححون أن يؤم الناس في صلاة الجمعة مسافر، لكن الحنابلة يرون، وهذا تقريبا يعني يكاد يكون من مفردات الحنابلة، أنه لا يصح أن يكون إماما للناس في صلاة الجمعة شخص مسافر. لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر مثل ما ذكرنا لكم خلافا لما عليه الجمهور، وقد يقع اليوم كثيرا، قد يزورنا شيخ المشايخ يمكث يومين أو ثلاثة أيام يلقي محاضرات ودروس ويخطب خطبة الجمعة، يحصل كثيرا، فمثل هذا لا حرج فيه. والله أعلم. والجمهور أهل العلم أجازوا صلاة المسافر بالمقيمين صلاة الجمعة. قال: ومن بخيام. هنا بعد أن ذكر شروط أو أوصاف من تلزمهم الجمعة ذكر مسألة، وهي من كان خارج البلد. من كان خارج البلد، وهم من يسكن خيام. فقوله ومن بخيام ونحوه يعني خارج البلد وخارج المدينة وخارج القرية. لكن من يكون خارجها، خارج المدينة وخارج القرية، قد يسمع النداء، خصوصا إذا كانت هذه القرية صغيرة. قالوا ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل. يقول: من كان خارج المدينة بخيام ونحو الخيام، يعني غير بناء، تلزمه هذه الصلاة، صلاة الجمعة، إن كان سمع النداء وكان بينه وبين موضعها فرسخ. والفرسخ تقريبا خمسة كيلو. وكلام أهل العلم في سماع النداء هو بغير المكبرات، مكبرات الصوت، على ما كان عليه العهد القديم. فقالوا في الغالب أن الخمس كيلوات إذا كان المؤذن صيتا قوي الصوت وكان هناك هدوء وسكون في الجو ولم يكن هناك ضوضاء وإزعاج يسمع نداء، يسمع الأذان، يسمعه الإنسان ولو كان في مسافة فرسخ فأقل. فمن كان خارج المدينة وسمع النداء وكان بهذه المسافة فإنه تلزمه صلاة الجمعة أن يجيب النداء فيحضر الجمعة. أما من كان منزله في البلد وكانت البلد كبيرة وبينه وبين المسجد ليس فرسخ، فرسخين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا تلزمه صلاة الجمعة، فهذا تلزمه صلاة الجمعة. فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ هي متعلقة بمن هو خارج البلد. فمن كان بينه وبين النداء أو فمن كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ هذا لا تلزمه الجمعة، حكمه حكم الأعراب الذين كانوا حول المدينة لا يحضرون الجمعة. أما من كان داخل المدينة ولو لم يسمع النداء ولو كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه عليه أن يحضر الجمعة. قالوا: لأن البلد كالشيء الواحد، لأن البلد كالشيء الواحد. نعم. قال: ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح. لم تصح ماذا؟ ظهره. لم تصح ظهره. ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح. لا يجوز الإنسان أن يصلي، يقول ماني حاضر الجمعة، ثم يصلي الجمعة، يصلي الظهر في بيته قبل أن يصلي الناس الجمعة، فإن مثل هذا لا يصح ظهره. والأفضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى. الآن من لا تلزمهم الجمعة من هم؟ المرأة والعبد والمريض والمسافر. يقول: هؤلاء الأفضل ألا يصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ينتظروا حتى الناس يصلون الجمعة ثم بعد ذلك يصلون الظهر. قال: ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال. نحن عرفنا أن السفر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمع والقصر، ورخص الله عز وجل لهذه الأمة رخص في السفر. لكن إذا دخل وقت الزوال الذي هو وقت صلاة الجمعة وأذن المؤذن الثاني فإنه لا يجوز السفر في هذا الوقت، لأن هنا لزمته الجمعة ودخل الوقت ونودي بالصلاة ليوم الجمعة، فمثل هذا يصلي الجمعة ثم إن شاء سافر. وقبله يكره ما لم يأتي بها في طريق. قبل الزوال الإنسان الآن ما أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة يكره له السفر، لكن قد تزول هذه الكراهة متى؟ إن كان يريد أن يصلي الجمعة في طريقه، هنا ترتفع الكراهة فلا حرج عليه أن يسافر. نعم. ثم قال: فصل شرط صحتها. المصنف رحمه الله بعد أن بين وجوب الجمعة وعلى من تجب عقد هذا الفصل ليبين شروط الجمعة وشروط صحتها وأحكامها وبعض السنن المتعلقة بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فقال: شرط صحتها، ذكر الشيخ أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، وهذا القيد ليس منها إذن الإمام دائما ينص عليه الفقهاء. فإذا كان في قرية ومدينة لا تقام فيهم صلاة الجمعة فإنه يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة ولا يستأذنوا الإمام. فليس من شرط صحة صلاة الجمعة إذن الإمام، هذا في الجمعة الأولى أو في الجماعة الأولى لصلاة الجمعة، بخلاف الجمعة الثانية والثالثة إذا أرادوا أن يفتحوا في البلد أكثر من جمعة، هذه مسألة ستأتينا وهي موكولة إلى ولي الأمر. إذن قال: شرط صحتها، نعرف أنه سيذكر أربعة شروط الآن ليس منها إذن الإمام. قال: الوقت، هذا أول شرط، وقت صلاة الجمعة يجب أن تقع صلاة الجمعة في الوقت. طيب، ما هو وقت صلاة الجمعة؟ قال: وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر. هذا من مفردات الحنابلة، هذا فقط عند الحنابلة، جعلوا وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد. ومن أين لهم هذا؟ أخذوه من نصوص كثيرة، منها أنه قد جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين بعده كان يصلون قبل الزوال، جاءت أحاديث كثيرة. ومن الأدلة لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد رخص لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة، قالوا فدل على أن وقت العيد ووقت الجمعة واحد، فمن حضر العيد أجزأته عن الجمعة ويصلي ظهرا. نعم. قال: فإن خرج قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا وإلا جمعة. قال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. هذا يعني مثلا الخطيب خطب وأطال في الخطبة حتى دخل وقت الظهر، وقت العصر، خطب وأطال في الخطبة حتى دخل وقت العصر، هنا يصلونها ظهرا لأنه خرج وقت، يصلون أربع ركعات لأنه خرج وقت صلاة الجمعة. قال: صلوا ظهرا وإلا جمعة. قال: فإن خرج قبل التحريمة يعني قبل تحريمة تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، لكن لو أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فإنه يكون قد أدرك الجمعة. ثم ذكر الشرط الثاني وهو قوله: وحضور أربعين من أهل وجوبها. اشترطوا حضور أربعين، وهذه المسألة تعددت فيها أقوال أهل العلم واختلفت فيها مذاهب الفقهاء، هل الشرط أربعين أو أقل أو أكثر، وإن كان يعني من أهل العلم من المحققين من أهل العلم أنهم يقولون لا يشترط أربعين بل تصح الجمعة ولو كانوا ثلاثة إمام ومأمومين، لكن المذهب على أنه لابد من حضور أربعين من أهل وجوبها ممن تلزمه. لو حضر 39 رجل حر مستوطن منطبق عليه الشروط ومعهم عبد، قال لا تصح الجمعة، أو معهم امرأة، قال لا تصح الجمعة. وهذا معنى قوله الذي مر معنا سابقا: ولا يحسب من العدد. فلا بد في الأربعين أن يكونوا من أهل الوجوب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قوله مستوطنين بقرية، لا بد أن يكونوا مستوطنين بقرية في بناء في مدينة، أما إذا كانوا أعراب أو نحو ذلك فإنهم لا تلزمهم الجمعة وإنما يصلون ظهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم بأن يقيموا صلاة جمعة في أماكنهم. قال وتصح فيما قارب البنيان، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. تصح فيما قارب البنيان يعني من المدينة، أو كان يعني مثل بعض القرى أن يكون بعض القرى يكون فيها بعضها مزارع وبعضها بناء ونحو ذلك، فهذا يجزي أن يقيموا جمعة فيها إذا انطبقت عليهم الشروط. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني إذا لم يكمل العدد أربعين اجتمعوا في المسجد وخطب الخطيب وبدأت الصلاة أو قيمت الصلاة ولم يكتمل عدد أربعين، يقول يتمونها ظهرا أربع ركعات. قال ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه. هذه مسألة مهمة جدا ودائما ننبه عليها في صلاة الجمعة. بعض الناس يأتي متأخر مسبوق لصلاة الجمعة فيدخل مع الإمام في الركعة الثانية بعد أن رفع الإمام من الركوع، يعني فاتت كم ركعة؟ ركعتين. ما حكمه هذا؟ هذا يصلي أربع ركعات، يصليها ظهرا. الذي دخل المسجد وفاتت الركعتين هو دخل مع الإمام، لكن الإمام رفع الآن من الركعة الثانية، هذا يصليها أربع ركعات ما يصلي ركعتين، لأن الصلاة تدرك بركعة وهذا ما أدرك الركعة. واضح المسألة؟ قال ويدركها مسبوق بركعة مع إمام. لكن المسبوق لو دخل وأدرك الركعة الثانية مع الإمام فإنه ماذا؟ قد أدرك الصلاة فيأتي بركعة واحدة. قال وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته. قال وإن أدرك دونها أتمها ظهرا، ذكرنا لكم هذه المسألة، إذا فاتته الركعتين يتمها أربع ركعات ظهرا. قال إن دخل وقته وإن دخل وقته ونواه وإلا فنفلا. لو افترضنا أن الإمام صلى قبل الزوال، وعلى مذهب الحنابلة صلى خطب الجمعة وصلى مبكرا قبل الزوال، وهذا المسبوق دخل مع الإمام وفاتته صلاة الجمعة وإلى الآن ما دخل وقت الظهر، صح؟ ما دخل الظهر، يبدأ من الزوال بالإجماع، هذا ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين لكن ينويها نفلة حتى يدخل وقت الظهر فيصلي الظهر. واضح المسألة؟ هذا معنى قوله وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته، يعني وقت الظهر ونواه ظهرا، وإلا فنفلا، يعني إذا لم يدخل وقت الظهر، الإمام صلى الجمعة مبكرا على مذهب الحنابلة في قبل الزوال، فإن هذا لا يصح منه أن يصلي الظهر، لأن الظهر وقتها ما دخل، فيصلي يتم الصلاة ركعتين نفلا ينويها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر في وقتها. ذكر ثلاثة شروط: الشرط الأول وقت، الشرط الثاني حضور أربعين، الشرط الثالث مستوطنين بقرية، الشرط الرابع والأخير قال وتقدم خطبتين. لا بد للجمعة من أن يتقدمها خطبتين اثنتين، وهذا شرط من شروط صحة الجمعة. قال وتقدم خطبتين من شرطهما، ذكر الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة وهو إيش؟ تقدم خطبتين. ثم بدأ يذكر شروط صحة الخطبتين، شروط صحة الخطبتين، فذكر ستة شروط، وإن كان من أهل العلم أن يذكر أكثر من هذا. قال: من شرطهما أولا، اكتبوا واحد، حمد الله تعالى. اثنين، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وقراءة آية. أربعة، والوصية بتقوى الله. خمسة، وحضور العدد المعتبر. ما هو الحضور العدد المعتبر؟ 40. ستة، والجهر بحيث يسمعون. هذه الشروط لابد أن تجتمع في خطبتي الجمعة. قالوا: لأنه هكذا كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام، مشتملة على الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد من قراءة آية على الأقل، ولا بد من الوصية بتقوى الله، وأيضا حضور العدد، والجهر بحيث يسمعهم، وهذا لا بد منه، لا تكون خطبة لا يجهر بها. قال: لا الطهارتان وستر العورة. يعني لو أحدث الخطيب في خطبته هذا ما يؤثر على الخطبة ولا على الصلاة، أو لو أنه خطب وهو غير متوضئ، لا الطهارتان، لا الكبرى ولا الصغرى، يعني حتى لو كان جنبا فإنها لا تؤثر عليه، لكن لا بد أن يتطهر قبل صلاة الجمعة. قال: وستر العورة، فيما لو تقدم معنا صلاة العراة، كيف يصلي الإمام صلاة العريان وصلاة الجماعة وهم عراة وكذا، حتى في صلاة الجمعة. وأيضا لو أنها انكشفت، انكشف شيء من عورة الخطيب أثناء الخطبة، فإن هذا لا يبطل الجمعة ولا يبطل الصلاة. قال: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني يصح أن يخطب الخطيب ثم يقدم أحد الناس يصلي بهم صلاة الجمعة، لا حرج في هذا. ثم قال: وسن أن يخطب قائما. بعد أن ذكر هذه الشروط شرع في ذكر سنن الخطبة والسنن التي يستحب للخطيب أن يفعلها. قال: سنة أن يخطب قائما. السنة أن يخطب وهو قائم، لكن لو خطب وهو جالس تصح. قال: على منبر، وهذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في بادي أمره لم يكن له منبر، ثم اتخذ جذعا يصلي يخطب عليه، ثم بعد أن صنع له منبرا ترك الجذع فخطب على المنبر فحن الجذع كأنه طفل، بكى وحن حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره، ويعني عطف على هذا الجذع في حنينه حتى هدأ وسكن. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته ودلائل نبوته، القصة معروفة لا تخفى عليكم. قال: أو موضع عال. موضع عال، لو لم يوجد منبر لا بأس أن يرقى على شيء عال. لماذا يحرص على الخطبة على منبر أو موضع عالي؟ لأن هذا فيه ثلاث فوائد ذكرها أهل العلم. الخطبة على مكان عال أو على منبر فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: أنه أبلغ في إيصال الصوت، أنه أبلغ في إيصال الصوت خصوصا قبل وجود هذه المكبرات. الفائدة الثالثة: أنه أبلغ في رؤية الخطيب وفي التأثير وفي الانتباه أثناء الخطبة. هذا ما يتعلق في قوله أو موضع عال. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، كما جرى عليه العمل اليوم أن الخطيب إذا أقبل على المصلين يسلم عليهم، وإذا صعد المنبر أو صعد المنبر يسلم عليهم ثم يجلس. قال: ويجلس إلى فراغ الأذان بين الخطبتين قليلا، وهذا يدل على ماذا؟ أنه لا يؤذن لصلاة الجمعة إلا إذا حضر الخطيب. الأذان الثاني لا يؤذن إلا إذا حضر الخطيب وسلم، بعد ذلك يؤذن المؤذن. قال: ويجلس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين قليلا. هذا الجلوس من السنن، وهذا يدل على أنه في غير هذين الموطنين يكون قائما، ومن خطب وهو جالس كم سنة يترك؟ يترك سنة القيام في الخطبة ويترك الجلوس، لأنه يترك الجلوس بين الخطبتين لأنه جلس طوال الخطبتين. قال: ويعتمد على نحو سيف. قالوا: الخطيب يسن له، وهذا دائما تجدونه في كتب الحنابلة، يقولون الخطيب يسن له أن يعتمد وهو على المنبر على سيف أو قوس أو عصا. قالوا: وأن في هذا إشارة لعزة الإسلام وقوة الإسلام ونحو ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله علق على هذا الموطن في عدد من كتبه، منها زاد المعاد، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على سيف وعصا وقوس ونحو ذلك قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر ما ثبت أنه ماذا اعتمد على عصا. فإذا خطب الإنسان على غير منبر يعتمد على عصا ونحوه، لكن إذا خطب على منبر الظاهر والله أعلم أنه لا حاجة إلى أن يعتمد على عصا. قال: ويقصد تلقاء وجهه، يعني الخطيب يسن له ألا يلتفت، وإنما تكون خطبته إلى الأمام. قالوا: لأن هذا يوصل الصوت للجميع وأبلغ في إيصال الخطبة. قال: ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. تكون الخطبة قصيرة، من السنة أن تكون الخطبة قصيرة، وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه، علامة على فقه، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعض. لكن إذا كانت الخطبة موجزة مختصرة فإنه ماذا أبلغ. قال: ويدعو للمسلمين، أيضا من السنن الدعاء في خطبة الجمعة، ولا بأس أن الإنسان يطيل لمناسبة، إذا كان هناك حدث أو مناسبة معينة لا بأس أن يطيل الخطبة. ثم قال: فصل. والجمعة ركعتان. بعد أن ذكر المؤلف الأحكام المتعلقة بالخطبة، بعد أن ذكر المؤلف الأحكام المتعلقة بالخطبة عقد هذا الفصل ليبين الأحكام المتعلقة بالصلاة ذاتها، صلاة الجمعة. فقال: والجمعة ركعتان. إذن عرفنا أن عدد الصلاة كم؟ عدد ركعاتها ركعتان. يقرأ جهرا ندبا، إذن صلاة الجمعة جهرية ليست سرية، والجهر فيها من السنن. قال: في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثيرا ما يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة والركعة الثانية سورة المنافقين، وكثيرا أيضا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية الغاشية، وهذا كثيرا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلم، منهم ابن القيم في زاد المعاد. فهذا بالنسبة لما يقرأ في صلاة الجمعة على وجه الندب، وإلا يجوز للإنسان أن يقرأ أي سورة. قال: وفي فجرها، يعني صلاة الفجر يوم الجمعة، في الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى. وهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فجر الجمعة. وأهل العلم ذكروا بالنسبة لهذه السور التي كثيرا ما كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أو فجر الجمعة، أنها اشتملت على أمور كثيرة من أمر المعاد والوعد والوعيد والجنة والنار وخلق الإنسان ونحو ذلك، فقالوا لما تضمنته من آيات كثيرة وحكم وأسرار استحب قراءتها. قال: وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد. الأصل في صلاة العيد أنها لا تصلى في البلد أو في المدينة إلا جماعة واحدة، لا تكون أكثر من صلاة عيد، هذا هو الأصل، إلا إذا كبرت المدن واتسعت وما استطاع الناس أن يجتمعوا في مكان واحد فلا حرج عليه. وكذلك الجمعة، الجمعة أيضا الأصل أنها لا تقام إلا جمعة واحدة في البلد أو في المدينة أو في القرية، وهذا الحكمة من الجمعة، اجتماع الناس، سميت جمعة لأن الناس يجتمعون فيها. قال: إلا لحاجة، إلا لحاجة، إذا كان الناس عددهم كثير ولا يستطيعون يجتمعوا في مكان واحد فإنه لا حرج عليهم أن يصلوا أكثر من جمعة، وهذه مسألة تعدد الجمع، وهذا أمر راجع لولي الأمر ولحاجة الناس، فمتى ما قدر ولي الأمر حاجة الناس إلى أكثر من جمعة فإنه لا حرج على الناس أن يصلوا في أكثر من مكان، وأن يكون في المدينة أو في القرية أكثر من جمعة، لكن الأصل ألا تقام إلا جمعة واحدة، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة لا يقام فيها إلا جمعة واحدة، مع أن هناك مساجد مثل مسجد قباء وغيره، لكن لم تكن صلاة الجمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا لحاجة كضيق وفتنة، كضيق المسجد يضيق بهم، أو فتنة يعني إما خوف سباع أو خوف قطاع طريق أو خوف سراق أو أي كانت هذه الفتنة. قال: فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة. الآن لو فعلوا لغير حاجة ولغير إذن ولي الأمر، وهذا أمر مهم جدا، بعض الناس يتساهلون يجتمعون على الإمام في المسجد، نريد جمعة ما نريد، مع أن الجمعة قريبة منهم، مسجدين متجاورين ولا تمتلئ المساجد، يضغطون على الإمام صل فينا الجمعة فيصلي بهم الجمعة من غير إذن ولي أمر ومن غير حاجة، وهذا لا شك أنه خطأ. الفقهاء يقولون المسبوقة باطلة، يعني الثانية، الجمعة الثانية المسبوقة باطلة لا تصح، وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا، لكن هذه مسألة نادرة في الحقيقة، ما تقع كثيرا، يعني يصلى أكثر من جمعة وكلها من غير حاجة وكلها من غير إذن ولي الأمر، ثم بعد ذلك لا يعلمون أيهما السابقة، مثل هذه في الحقيقة من المسائل النادرة، لكن يقولون إن وقعت فإن الثانية يجب أن يصلوها ظهرا لا تصح منهم جمعة. ثم قال: وأقل السنة بعدها ركعتان. بعد أن بيّن صفة صلاة الجمعة بيّن السنن لصلاة الجمعة، ومن المعلوم أن صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة، لا قبلها ولا بعدها، ليس لها راتبة، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعدها، فقد جاءت أحاديث فيها أنه صلى ركعتين، وفيها أنه صلى أربعا، وفيها أنه صلى في المسجد، وفيها أنه صلى في بيته، ولذلك أهل العلم منهم من قال يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، ومنهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وهنا ماذا قال؟ قال ركعتان وأكثرها ست، وهذا وكونها ست ركعات هذا يرجحه كثير من الحنابلة، وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها ست ركعات، وهذا جمعا بين النصوص التي وردت في كم ركعة صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة، وأيضا من أجل أن يدخل في حديث من صلى في يوم 12 ركعة، فقالوا إذا صلى بعد الجمعة 6 ركعات سواء في المسجد أو في البيت فإنه يدخل في حديث ماذا؟ من صلى في اليوم 12 ركعة، لكن من صلى دون ذلك لا يدخل في هذا الحديث. ولذلك استحب يعني الحنابلة هذا الأمر، وفي رواية في المذهب يعتمدها بعض فقهاء الحنابلة. قال: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. هذا لا شك أنه من السنن في الجمعة والعيد أن الإنسان يتهيأ لصلاة العيد، لصلاة الجمعة والعيد، وهذا قد جاءت فيه حديث في التبكير والتطيب والتنظف والتهيؤ والاستعداد لصلاة الجمعة. قال: ويبكر إليها، يعني يذهب مبكرا ماشيا، لأنه قد جاء في حديث ومشى ولم يركب، لكن هذا بحسب يعني الرفق بالنسبة إليه، يعني الإنسان لا يتكلف شيء فيه مشقة. قال: ويدنو من إمامه. هذا هو الأصل، من ذهب مبكرا سيحصل له الدنو من الإمام، أما من لم يذهب مبكرا فإنه لن يحصل له الدنو من الإمام. لكن بعض الناس يخطئ بالحقيقة، يأتي مبكرا ثم يجلس في آخر المسجد من أجل أن يستند على عمود أو يستند على جدار أو نحو ذلك، وهذا حرم نفسه. والمفترض من أتى وجد مكانا قريبا من الإمام والخطيب فإنه يدنو ويقرب. قال: ويقرأ سورة الكهف في يومها. قراءة سورة الكهف قد جاءت فيها حديث، وهي ليست خاصة في الصلاة أو بصلاة الجمعة، وإنما هي خاصة بيوم الجمعة كله، فتقرأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. قال: ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاءت فيه حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يتخطى الرقاب. وهذه من مسائل متعلقة بمن يحضر صلاة الجمعة، أنه لا ينبغي عليه أن يتخطى الرقاب، وإنما ولا يؤذي الناس. صلاة الجمعة ليست مجال، يعني لا مجال فيها لأن يؤذي الناس، وإنما يأتي الإنسان إليها يعبد الله عز وجل ويذكر الله ويستمع إلى الذكر. قال: إلا الإمام. إلا الإمام، استثني الإمام، خصوصا في المساجد التي لا يوجد فيها باب عند المحراب أو عند المنبر، فيضطر الإمام إلى أن يتخطى الرقاب، ولا حرج على الإمام. وألحق بعضهم المؤذن أيضا، المؤذن إذا دخل مع الإمام فإنه لا حرج عليه أن يتخطى الرقاب من أجل أنه سيؤذن لهذا الإمام. قال: أو لفرجة، يعني إذا جاء شخص متأخر أو ليس متأخر لكن جاء ووجد فرجة في الصفوف الأمامية، فإنه لا حرج عليه أن يتخطى رقاب من هم في الصفوف الخلفية. قال: وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه. يحرم فعل هذا الشيء، أن يقيم شخص سبق إلى مكان، أن من سبق إلى شيء فهو حق به من غيره، هذه قاعدة، هذه قاعدة، وذكرها الشيخ السعدي في قواعده: من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره. فلا يجوز للإنسان أن يقيم شخص من مكان ليجلس فيه. ورفع مصلى مفروش، يعني لو دخلت المسجد وجدت سجادة خاصة، بعض الناس يأتي بسجادات يصلي عليها في المسجد، ومن أجل أنه إذا احتاج إلى الوضوء أو تجديد الوضوء أو الحمام أو نحو ذلك يذهب ويترك السجادة مكانه من أجل أن لا يذهب عليه هذا المكان، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه أن يضع سجادة، وهذا معنى مصلى مفروش. مصلى مفروش يعني سجادة، فإذا جئت وجدت سجادة موجودة لشخص لا يجوز لك أن ترفع هذه السجادة، واضح؟ لكن لا يجوز حجز الأماكن لمدة طويلة، يعني شخص مثلا يصلي الفجر في المسجد ويضع سجادة في الصف الأول ويذهب إلى بيته ينام، ومتى ما استيقظ استيقظ، ويأتي متأخر ويتخطى الرقاب ف ثم يأتي إلى هذه السجادة التي حجزها. الحجز هذا لا يجوز. لكن لو جاء مبكرا وجلس وصلى وذكر الله وتلا القرآن ثم احتاج إلى أن يذهب إلى الوضوء أو نحو ذلك، لا حرج عليه في هذه المدة، وهذا المكان يكون أولى، هو أولى به من غيره. قال: إلا إذا حضرت الصلاة، يعني قيمت الصلاة الآن نصلي، وهذا كثير نجد الآن خصوصا بالنسبة للكراسي، شخص كان جالس على هذا الكرسي في الصف الأول ثم قام والآن قيمت الصلاة، نؤخر هذا الكرسي، وإذا كانت هناك سجادة نرفع هذه السجادة أو نصلي عليها، لا حرج. ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكان. هذه المسألة التي ذكرناها لكم، إذا احتاج إلى وضوء أو نحو ذلك يذهب ويرجع. قال: ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس، لا يجلس قبل أن يصلي ركعتين ولو كان الخطيب يخطب، لكن يوجز الصلاة، لا يطيل في الصلاة، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين. قال: وحرم كلام والإمام يخطب، يجب الإنصات للخطيب ويحرم الكلام. قد جاء الحديث: ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، يعني لغيت خطبته جمعته أو ثوابها. فالكلام في هذا الموطن لا يجوز. قال: إلا له، يعني للخطيب يجوز أن تتكلم مع الخطيب، أو لمن كلمه لمصلحة، قد تكون هناك مصلحة ضرورية أو هناك حاجة شديدة، يعني مثلا شيء سيسقط عليه في المسجد فتنبه لا يسقط عليه هذا الشيء مثلا في المسجد ونحو ذلك. ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يجوز الكلام ولو حضر الخطيب، يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وقبل الصلاة، في هذه الفترة التي بعد نهاية الخطبة وقبل الصلاة لا حرج الإنسان يتكلم. ثم قال: باب صلاة العيدين فرض كفاية. بعد أن ذكر المؤلف أحكام صلاة الجمعة التي هي عيد الأسبوع، ناسب أن يذكر بعدها أحكام صلاة العيدين اللذين هما ماذا؟ عيد السنة. قال: وصلاة العيد، قال نعم، صلاة العيدين فرض كفاية. من المعلوم أن صلاة العيد أخف من صلاة الجمعة، حيث أن صلاة الجمعة فرض عين والعيد فرض كفاية. وفي فرق بين فرض العين وفرض الكفاية أو لا؟ فرض العين يجب على كل مكلف لا يسقط عنه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. وأول عيد فطر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ أول صلاة عيد في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة التي فيها شرع شهر رمضان، فشهر صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان فرض في شعبان السنة الثانية للهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر ثم صلى العيد في تلك السنة التي فرض فيها رمضان. قال: صلاة العيدين فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، هي من شعائر الإسلام التي يقاتل عليها، فلا يجوز لأهل بلد أن يتركوا صلاة العيد، بل يجب عليهم أن يقيموها. ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس، جزاك الله خير، ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى وكصلاة الجمعة عند الحنابلة، من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد ودخل وقت صلاة الظهر. في هذا الوقت يصلون صلاة العيد، والأولى أن يصلى في أول الوقت، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، هذا الوقت يكون هو أفضل الأوقات لصلاة العيد كما هو معمول به عند المسلمين من يعني زمن بعيد. لكن لو لم يعلموا الآن، لو لم يعلموا بصلاة أو بأن اليوم عيد إلا بعد الزوال، ماذا يفعلون؟ يصلون، يقضون صلاة العيد في ثاني يوم، يقضون صلاة العيد في ثاني يوم. نعم. قال: وتسن في صحراء قريبة. السنة في كل بلد حتى المدينة، حتى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصلى في الفلات وفي الصحراء، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يصلوا في المسجد، لكن الأصل أن يصلوا في الصحراء، ذلك أجمع للناس، والمكان يكون واسع، وفيه إظهار لهذه الشعيرة ولعزة الإسلام وقوة الإسلام. قالوا: إلا في مكة، فالأفضل أن تكون في المسجد الحرام في الكعبة، لأنه لا أفضل من هذا المكان، وأيضا لأن ساحة الحرم يكون فيها هذا المقصود من الصلاة في الفلات. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. السنة في صلاة الأضحى أن تبكر، من أجل ماذا؟ من أجل الأضحية، أن يسرع الناس في ذبح أضاحيهم والأكل من أضحيتهم. وعكسه الفطر، في صلاة الفطر الأفضل تأخيرها. لماذا؟ من أجل أن يتسع للناس ماذا؟ إخراج زكاة الفطر. فصلاة عيد الأضحى هي بداية وقت الأضحية، وصلاة عيد الفطر هي نهاية زكاة الفطر. قال: وأكله قبلها عكس أضحى لمضحٍ. السنة في عيد الفطر أن الإنسان لا يخرج إلا أن يأكل تمرات وترا، فيفطر في ذلك اليوم قبل الصلاة. لكن في الأضحى السنة ماذا؟ أن يأكل من أضحيته، فيصلي ثم يضحي ثم يأكل من أضحيته. قال: وتكره في جامع بلا عذر. الأصل أن الصلاة تصلى في فلات، إلا إذا حصل هناك عذر، كان في مشقة على الناس ولا يكفي الناس، أو كان فيه برد أو مطر أو حر أو نحو ذلك، فتزول الكراهة، فلا حرج على الناس أن يصلوا في الجامع. قال: ويخرج إليها على أحسن حال، يعني يتهيأ لها كما يتهيأ لصلاة الجمعة من حيث الطيب والتنظف ولبس أحسن الثياب. ويبكر مأموم ماشيا، المأموم يذهب إلى صلاة العيد مبكرا، أما الإمام يتأخر، ويتأخر إمام إلى الصلاة، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حضر يصلي مباشرة لا ينتظر. قال: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة. أيضا المسافر تسقط عنه صلاة العيد، فلا لا تلزمه صلاة العيد، وأيضا يشترط لها العدد الذي هو لصلاة الجمعة، عدد 40. قال: ويرجع من طريق أخرى. من السنة أنه إذا ذهب إلى صلاة العيد وإلى مصلى العيد أن يذهب من طريق ويعود من طريق، وهذا ذكروا في حكم، قالوا من أجل أن يهنئ الناس في الطريق في الطريقين، وقالوا من أجل أن يسلم على الناس في الطريقين، وقالوا من أجل أن يشهد له الطريقان. نعم، وذكروا حكم كثيرة. قال: ويصلي قبل الخطبة ركعتين. وهذا يدل على ماذا؟ أن صلاة العيد الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ خطبة قبل أو بعد؟ بعد الصلاة. يصلي صلاة العيد ثم يخطب للعيد. قال: يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستة، ست تكبيرات، يقول الله أكبر، يعني مع تكبيرة الإحرام تكون كم؟ سبع. وفي الثانية قبل قراءة خمسة، خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يعني مع تكبيرة الانتقال تكون كم؟ ستة. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا جاء في بعض الأحاديث. قال: وإن أحب قال غيره، يعني من ذكر الله عز وجل والثناء عليه. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية، فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا، يعني متتابعة. استحبوا في خطبتي العيد الاكثار من التكبير، وأن يكون التكبير على هذا النحو. والخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، يعني لو أن الخطيب، لو أن الإمام في صلاة العيد ما كبر تكبيرات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، سواء كان ناسيا أو عامدا، فإن الصلاة صحيحة. وكذلك لو أنه ما كبر في خطبة، خطبة العيد، فإن الخطبة صحيحة. قال: وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ولا أمر بالصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، فليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها. قال: ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين، سواء عيد الفطر أو في عيد الأضحى. قال: وفطر آكد، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي كل عشر ذي الحجة، وهذا قد جاءت في أثار كثيرة عن الصحابة والسلف، التكبير في عشر ذي الحجة. والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة، والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. الآن عندنا في عشر ذي الحجة عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. الذي مشى عليه الحنابلة أن التكبير المطلق يعني في كل وقت، ليس مقيدا بأدبار الصلوات، في كل وقت، هذا يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة، من يوم واحد إلى يوم تسعة كله ماذا؟ تكبير مطلق. والتكبير المقيد قالوا يبدأ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم عرفة اجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد، هذا الذي ذهب إليه الحنابلة. والتكبير المقيد يقصدون به المقيد بأدبار الصلوات، فيقولون أن الإمام بعد أن يسلم ويستقبل المأمومين يكبر، ويكبر المصلين، يكبر المصلون معه. نعم. قال: والمحرم من ظهر يوم النحر. لماذا المحرم من ظهر يوم النحر؟ لأن المحرم كان مشتغلا بالتلبية، فلا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير. قال: وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. يعني الإنسان لو أنه سلم من الصلاة ونسي التكبير واشتغل بأذكار أدبار الصلوات ثم بعد ذلك تذكر التكبير، يقضي ويكبر ما دام أنه في مصلى، لكن إذا أحدث أو خرج من مسجد لا يقضي التكبير. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. ففي عيد الفطر إذا حضر الإمام انقطع التكبير، لأن التكبير يشرع من ليلة العيد إلى، بالنسبة للفطر، من ليلة العيد إلى صلاة العيد، ثم بعد ذلك ينتهي. أما في صلاة العيد يوم الأضحى فكذلك لا يكبر بعد الصلاة، وإنما يستمع إلى الخطبة. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله الحمد. وبعض الفقهاء قال الأفضل أن يكون وترا، يعني ثلاث تكبيرات ليست تكبيرتين شفعا، يكون وتر. وفي الحقيقة أنه قد ثبت ثلاث وقد ثبت اثنتين، وقد ذكر هذه الروايات الشيخ الألباني في إرواء الغليل وصححها. هذا ما يتعلق بصلاة العيد. ثم قال: باب تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين ركعتين. بعد أن فرغ رحمه الله من ما يتعلق بالصلوات المفروضة فرضا عينيا والصلوات المفروضة فرضا كفائيا، وذكر الصلوات التي تكون لسبب كصلاة العيد تكون لسبب الفرح، وتقدم معنا صلاة الخوف التي تكون في الخوف أو لسبب الخوف، عقد هذا الباب لبيان صلاة الكسوف التي تكون لسبب الفزع والخوف من هذا الكسوف الذي يحصل. والكسوف والخسوف يقصد بهما ذهاب ضوء الشمس والقمر، والذي ذكره أئمة اللغة وعلماء اللغة أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس، والخسوف يطلق على خسوف القمر، وإن كان يطلق يعني هذا الاسم على الاثنين، فيقال كسوف الشمس كسوف القمر وخسوف الشمس وخسوف القمر، لكن الأصل الغالب أن الكسوف يطلق على الشمس والخسوف يطلق على القمر. وهذا الأمر حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكسوف الشمس، فكسفت الشمس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما خسوف القمر لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لكسوف الشمس قيل أنه حصل مرة واحدة وقيل مرتين، لكن الأرجح أنه لم يحصل إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم توفي ابنه إبراهيم، فذهب إلى بيت ماريا رضي الله عنها ورأى ابنه وبكى عليه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم لما رجع وكان بيت ماريا في العوالي، في عوالي المدينة، وعوالي المدينة تقع في جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في الجنوب الشرقي تقريبا، ومعروفة إلى اليوم عوالي المدينة لأنها مكان عالي مرتفع وفيه مزارع وفيه نخيل. شاهد بيته كان في العوالي، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده وحجرات زوجاته بجانب المسجد كسفت الشمس، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج فزعا خائفا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، وصلى بالناس صلاة طويلة وهيئتها تختلف عن الصلوات، في كل ركعة ركوعين، ثم خطب الخطبة وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وأمرهم بالصلاة والاستغفار والتوبة. و بين الصحابة رضي الله عنهم يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. إذن نعرف من هذا أن هذا الحدث الذي يحصل في الشمس والقمر إذا حصل وحدث فإنه تصلى هذه الصلاة، ونعرف بهذا أن هذا الحدث له سبب كوني وسبب شرعي. السبب الكوني هو انكساف الشمس والقمر وذهاب نورهما وضوئهما، والسبب الشرعي لهذه الصلاة هو الخوف من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخوف الله بهما عباده. نعم. فنعرف أن صلاة الكسوف تكون لسببين، سبب كوني وسبب شرعي. وبالمناسبة خسوف القمر لا يكون إلا في منتصف الشهر القمري، وكسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر القمري. هذه فائدة فلكية، خسوف القمر لا يكون إلا في منتصف الشهر، وكسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر القمري. نعم. تسن صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تصلى كما ذكر الفقهاء حضرا وسفرا. وحدثنا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، سمعت من هذه القصة أكثر من مرة، يعني ذكر لنا هذه القصة في المسجد النبوي وفي الجامعة، لأننا درسنا في الجامعة مادة التوحيد حفظه الله. يقول في بدايات تأسيس الجامعة الإسلامية كان الشيخ بن باز مدير الجامعة، وكان الشيخ عبد الحسن نائب مدير الجامعة. يقول وما كان في مطار في المدينة، أو المطار يعني غير مهيئ مثل الآن، لأن المدينة تأسست في الستينات. فيقول دائما نذهب لاجتماعات ووفود من المدينة بالسيارة إلى الرياض، إذا كان هناك أمور رسمية ليست كثيرة لكن حسب الحاجة. يقول في يوم من الأيام سافرنا من المدينة تقريبا الفجر، يقول وبعد أن يعني تجاوزنا القصيم متجهين إلى الرياض جاء وقت الظهر، يقول فتوقفنا في الطريق في الصحراء يستريحون من السفر، يقول فكسفت الشمس. يقول فصلى بنا الشيخ بن باز رحمه الله صلاة الكسوف ونحن يعني مسافرين في هذا السفر رحمه الله تعالى. الشاهد نستفيد من هذا أن صلاة الكسوف تصلى حضرا وسفرا، والأصل فيها أن تصلى جماعة، ومن الفقهاء من رخص فيها أنها تصلى فراد، لكن الأصل أنها تصلى ماذا؟ جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بالناس وأمرهم أن يجتمعوا وأن ينادى لها الصلاة جامعة. قال إذا كسف أحد النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر، ركعتين، يقرأ جهرا فهي صلاة جهرية سواء كانت كسوف أو خسوف في الليل أو في النهار، في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع مسمعا ويحمد. هنا نص على مسألة، وهي أنه في الركع إذا رفع من الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يتم الركوع الثاني. وسبحان الله، هذه الصلاة ما جاءت صفة صلاة مشابهة لها. بعض الفقهاء استنبط فائدة، قال لما تغير أحوال الشمس والقمر ناسب أن تتغير حالة الصلاة وهيئة الصلاة، فلما تغيرت حالة الشمس والقمر تغيرت معها حالة الصلاة. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع طويلا دون الأول، ثم يرفع ويعتدل، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في الكل، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وقبلها لم يصلي. الآن الصلاة الأصل فيها أنها طويلة في القراءة وفي القيام وفي الركوع وفي السجود، وهيئتها هكذا في كل ركعة ركوعين، وإن تجلى الكسوف يعني انتهى وعادت حالة الشمس والقمر إلى حالتها الطبيعية فإنه يتم الصلاة خفيفة لأن السبب زال، سبب الصلاة زال. قال وقبلها يعني لو خسف القمر أو انكسفت الشمس ثم اجتمعنا في المسجد قبل أن نصلي ذهب الكسوف أو الخسوف فإننا لا نصلي، لأن السبب زال، لأن هذه الصلاة مقيدة بسببها. قال: ويصح فعلها كنافلة، ويصح فعلها كنافلة وبثلاث ركوعات وأربع وخمس. هذا الكلام من المصنف رحمه الله في الحقيقة مبني على بعض الروايات التي أخذ بها بعض أهل العلم دون بعضه، فبعضهم ذكر أنها يعني قوله صح فعلها كنافلة، النافلة ماذا يجوز فيها؟ قد ها مثلا الجلوس، تصليها جالسا، تصليها لوحدك، تصليها، فالنافلة يتجوز فيها ما لا يعني يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. قال: وبثلاث ركوعات وأربع وخمس، هذا بناء على روايات جاءت في بعض الأحاديث، لكن الأصل أن في كل ركعة ركوعين، لأن هذه الروايات التي جاءت في أنه يصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أكثر في الحقيقة أنها يعني محل خلاف بين أهل العلم، والمحفوظ والمحكم هو ما جاء في أن كل ركعة فيها ركوعين. ثم قال: فصل. وإذا ضر جدب أرض وقحط مطر صلوا صلاة الاستسقاء. المؤلف بعد أن فرغ من صلاة الكسوف وهي الصلاة التي سببها الكسوف، وعرفنا أن هذه الصلوات مرتبطة بأسبابها، وهي على اختلاف أسبابها تربط المسلم بربه جل وعلا، على اختلاف هذه الأحوال في الفرح وفي الخوف وفي الفزع وفي الجدب والقحط. وفي صلاة الاستسقاء فائدة، في صلاة الاستسقاء فائدة ينبه عليها للعلم، وهي أن العبد يسأل الله صلاح أمور دينه ودنياه، حتى أمور الدنيا، الجدب والقحط وموت الزرع، هذا أمر من أمور الدنيا، فإن العبد يسأل الله عز وجل صلاح أمر دينه ودنياه. نعم. وصلاة الاستسقاء هي الصلاة التي سببها انقطاع المطر وجدب الأرض، قلة الماء، والاستسقاء معناه طلب السقيا، لأن السين والتاء للطلب. قال: وإذا ضر جدب أرض وقحط مطر، هذا هو السبب، صلوا صلاة الاستسقاء كعيد فيما تقدم، يعني صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وقتها كوقت العيد، وفيها التكبيرات التي في تكبيرات العيد، وهي جهرية كصلاة العيد، وتصلى جماعة كالعيد، وأيضا تصلى في الفلات كالعيد، ويدعو لها الإمام كالعيد، وهكذا. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه، إمام المسلمين وولي الأمر يدعو إلى هذه الصلاة، أو نائبه يحددون يوما يدعون فيه الناس للخروج للصلاة في هذا اليوم، وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام والصدقة. هذه أسباب في الغالب هي أسباب إجابة الدعاء، فالتوبة من أسباب إجابة الدعاء، وترك التشاحن، لأن التشاحن من موانع إجابة الدعاء ومن موانع قبول العمل، والصيام لحديث ثلاث لا ترد دعوته، منها الصائم حتى يفطر، والصدقة، فهذه لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في صلاة الاستسقاء، لكن الفقهاء استحبوها لأنها من أسباب إجابة الدعاء. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا، وهكذا هي حال من يريد أن يستجاب دعاؤه، لا يخرج متكبرا على خيلاء وكبر نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون، يحرص على أهل الدين والصلاح، وهذه من سنن الصحابة والتابعين أنهم في صلاة العيد يقدمون أهل العلم والصلاح. فعمر رضي الله عنه لما صلى صلاة العيد، صلى صلاة الاستسقاء، قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عباس ادعو الله لنا. وهذا من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. وقال: والشيوخ المميزون، يعني كبار السن لأنهم ضعفة وأرجى في قبول دعائهم، والمميزون يعني الصبيان والأطفال أيضا. قال: فيصلي بهم ركعتين كالعيد ثم يخطب واحدة. في هذا الموضع أهل العلم دائما ينصون على هذا الأمر، أن يخطب صلاة الاستسقاء خطبة واحدة فقط ليست خطبتين، يفتتحها بالتكبير كعيد، ويكثر فيها الاستغفار، قراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينادى له ككسوف الصلاة جامعة. قوله وينادى له ككسوف الصلاة جامعة، هذا في الحقيقة ليس عليه دليل، وإنما الصلاة الجامعة هذا ثبتت فقط في صلاة الكسوف. أما صلاة الاستسقاء لا داعي إلى أن ينادى لها، لأنه لا دليل على هذا أولا، وثانيا لأن ولي الأمر قد حدد الوقت واليوم الذي سيصلون فيه صلاة الاستسقاء. قال: وسن وقوف في أول مطر. يعني الآن بدأ يبين بعض السنن إذا نزل المطر. الآن فرغ من أحكام صلاة الاستسقاء، لكن يبين بعض السنن إذا نزل المطر. قال: سنة وقوف في أول مطر. وهذه من عادة الناس أنهم يستبشرون إذا نزل المطر، قاموا وخرجوا من بيوتهم مستبشرين يرون هذا المطر. قال: وإخراج متاعه ليصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن جسده ورأسه كما جاء عنه، وجعل أول المطر يصيب بدنه، وقال: إنه حديث عهد بربي. والله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء ماء مبارك وطهور. ولذلك حتى من أهل العلم أن يحرص على هذا الماء في الرقية، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجاء فيه أنه ماء مبارك وحديث عهد بربي. نعم، فيحرص الإنسان على أن يصيب هذا المطر بدنه في أول ما ينزل. وقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا أمر معلوم أن الإنسان يقوله وينسب هذا الفضل إلى الله، لا ينسبه إلى النوء والكوكب. ويحرم بنوء كذا، وهذا الحديث من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ويحرم بنوء كذا. واستثنى الفقهاء جملة، ما لو قال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا لا حرج. لماذا؟ يعني إذا قال مطرنا في الصيف، في الخريف، في الربيع، في السهيل، في الثريا، في يعني في الوقت ليس بسبب النجم وإنما في هذا الوقت مطرنا، فمثل هذا لا حرج فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: كتاب الجنائز. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الصلاة وأحكام الصلاة وأنواعها ناسب أن يذكر نوع من أنواع الصلاة، وهي صلاة الجنازة. وهذا الأمر درج عليه الفقهاء بعد أن يختموا أحكام الصلاة، يبدأون بأحكام صلاة الجنائز ويختمون به كتاب الصلاة. وإن كان هذا الكتاب، كتاب الجنائز، فيه أحكام كثيرة ليست من أحكام الصلاة، كأحكام التغسيل والتكفين والدفن، لكن لأن أهم شيء في هذا الباب هي صلاة الجنازة وهي ألصق بكتاب الصلاة، ختموا كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، فيذكرون في هذا الباب ما يتعلق بصلاة الجنازة وما يتصل بها من أحكام أيضا، من عيادة المريض وغسل الميت وتكفينه ودفنه. ويبدأون بذكر عيادة المريض وآداب عيادة المرضى. وعيادة المريض من محاسن الإسلام ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية، عيادة المرضى، وفيها فضل. ما هو هذا الفضل؟ كم ملك؟ 70,000 ملك. سبحان الله، حديث عظيم. من خرج يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي إذا خرج في الصباح، وإذا خرج في المساء خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فاستغفارهم مستجاب بإذن الله. هذا فضل عظيم. وعيادة المرضى لا شك أنها من الأخلاق الإسلامية والآداب، لكن تتعلق بها أحكام أيضا وآداب، ولذلك سميت عيادة، لأن الإنسان يعاود هذه الزيارة خصوصا إذا طال مرضه. وأيضا لا يكون في هذه العيادة مشقة، والزيارة لا يكون فيها مشقة على المريض ولا على أهله، وإنما تكون لأسباب، من هذه الأسباب الدعاء له وإيناسه. وسبحان الله، هذا لعله يكون من أسباب شفاء هذا المريض، لعله يكون من أسباب شفاء هذا المريض عيادتك له، لأنك ستدعو له وتدخل عليه الأنس والسرور، فيكون من أسباب عيادة المريض. نعم. قال كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي رواية: أكثروا من ذكر هادم اللذات بالذات. وفي رواية: أكثروا من ذكر هازم اللذات. 3 أوجه للحديث، أيهما صحيح؟ كلها صحيحة. وهذا الحديث أول حديث في كتاب الجنائز من بلوغ المرام، فلا شك أن الاستعداد للموت أمر مهم جدا، لأن الإنسان إذا تذكر الموت نشط في عمله. وأيضا هذا الأمر أعظم مانع من موانع الوقوع في المعصية، لأن الإنسان إذا تذكر أنه إذا فعل هذه المعصية ربما يموت وهو في هذه المعصية، ماذا يفعل؟ يبتعد عن هذه المعصية، يبتعد عن هذه المعصية. قال: وعيادة مريض. لماذا ذكر الموت هنا؟ لأن الجنائز سببها الموت، فالإنسان إذا درس هذه الأحكام وقرأها لا شك أنها تذكره بالموت فيستعد للموت. قال: وعيادة مريض. المريض من حقه عيادته وزيارته والدعاء له، ويقولون الإفساح في أجله، يعني من أدب المريض، من أدب زيارة المريض أنك تفسح له في الأجل، وأنك إن شاء الله ستخرج من هذا المرض، تذكره بالله وأن الله لا يعجزه شيء، يحيي العظام وهي رميم، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. مهما كان هذا المرض لا بد أن تفسح له في الأجل، وهذا من أسباب الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وتذكيره التوبة، لأنها فرصة أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه مأجور على هذه التوبة، مأجور على المرض إذا صبر على هذا المرض. قال: والوصية. الإنسان يكتب وصيته، عليه ديون أو له حقوق عند الناس، أو يوصي أهله بتقوى الله أو يوصيهم بما يريد. قال: وإذا نزل به، يعني نزل به الموت وعلامات الموت والاحتضار، تعاهد بل حلقه. من الذي يتعاهد؟ قريبه، أرفق الناس به، سواء أبوه أو ابنه أو أخوه ونحو ذلك. وفائدة هذا التعاهد، يقول تعاهد بل حلقه بماء أو شراب من أجل أن يتمكن من الكلام، بل حلقه وندى شفتيه من أجل أن يسهل له الكلام، ربما يوصي بشيء أو ينطق الشهادتين ونحو ذلك، لأن جاف الحلق لا يستطيع أن يتكلم. قال وندى شفتيه ولقنه لا إله إلا الله، يعني يذكره بهذه الكلمة، يقول له قل لا إله إلا الله، أو يذكر هذه الكلمة أمامه لكن برفق، برفق من أجل ألا تكون عند هذا الميت ردة فعل فيخاف من الموت فيتكلم بكلام لا يليق أو غير مناسب. قال ولقنه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم، ويقرأ عنده ياسين، يعني سورة ياسين، ويوجه للقبلة. قراءة سورة ياسين جاءت في حديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته فتكون هذه القراءة عند الاحتضار لا بعد الموت ولا بعد الدفن، فهذا كله من البدع، قراءة القرآن على القبور ونحو ذلك، وإنما الذي استحبه الفقهاء ونصوا عليه هنا بناء على حديث، وحديث يضعفه أكثر أهل العلم، وهو قراءة سورة ياسين على الميت. قالوا لأن قراءة هذه السورة حال الاحتضار يسهل خروج الروح. قال ويوجه للقبلة من أجل أن يموت وهو متجه للقبلة. قال وإذا مات سنة تغميضه، يغمض عينيه، وهذا فيه احترام له من أجل ألا تكون عيناه يعني بارزتان، وهذا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دخل على أبي سلمة لما توفي أغمض عينيه ودعا له، وشد لحييه أيضا، شد اللحيين من أجل ألا يبقى الفم مفتوح فتدخل فيه الهوام أو يكون وجهه غير لائق أو لا يليق بهذا الميت، فتغمض العينين، يشد اللحيين من أجل أن يكون الفم مغلق، وتليين مفاصله من أجل ما تتيبس هذه اليدين فتكون يعني متباعدة، وإنما يكون جسده مستقيم، وهذا كله أسهل في قالوا خروج الروح. وخلع ثيابه، إذا مات تخلع الثياب الذي عليه من أجل أنه سيغسل ويكفن في ثياب أخرى. قال وضع على سرير غسله موجها مستورا بثوب، يجب أن تحفظ عورة الميت عن كل أحد. ووضع حديدة على بطنه، قالوا لئلا ينتفخ بطنه، وهذا أمر لا دليل عليه لكن يذكره الفقهاء، والآن يقوم مقامه الثلاجات التي إذا مات الميت تدخل في ثلاجة من أجل ألا ينتفخ بطنه ولا ينتفخ جسده ولا يتغير، فلا داعي اليوم إلى وضع حديدة ونحو ذلك، بل حتى وضع الحديدة ذكر بعض أهل العلم أنها لا تفيد من الانتفاخ الذي يحصل، أو لا تمنع الانتفاخ الذي يحصل للموت. قال وإسراع تجهيزه، كرام الميت دفنه، فلا بد من الإسراع في، لا ينتظر مسافر أو غائب أو نحو ذلك، بل يسرع في تجهيزه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه. قال وإنفاذ وصيته، إذا أوصى بوصية جائزة ليست جائرة، وأيضا كانت هذه الوصية في استطاعة الورثة والأولياء، والوصية لها باب مستقل سيأتينا إن شاء الله لاحقا. ويجب في قضاء دينه، إذا كان عنده مال وأوصى أن يقضى دينه من ماله فيجب أن يقضى دينه من ماله. نعم. ثم قال فصل، سيبدأ في هذا الفصل ببيان أحكام غسل الميت. قال وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، كل هذه الأمور من فروض الكفايات، لا تجب على الأمة بأعيانها، وإنما تجب على من إذا قام من الأمة من يكفي سقط عن الباقي. وأولى الناس بغسله وصيه، إذا أوصى فإنه تنفذ وصيته. نعم، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولما مات أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله، قبل أن يموت أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال: ثم أبوه، يعني إذا لم يوصي أقرب الناس إليه هو الأحق والأولى بتغسيله، ثم جده يعني أبو أبوه، ثم الأقرب فالأقرب يعني في عصباتي جهة الأعمام، وبأنثى وصيتها لو أوصت هذه الأنثى، ثم أمها ثم جدتها ثم القربى فالقربى، ولكل من الزوجين غسل صاحبه. لا يجوز للنساء تغسيل الرجال، ولا يجوز للرجال تغسيل النساء إلا الزوجين. يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها فقط. وكذا سيد مع أمته، لأن الأمة بمقام الزوجة. ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين، الأطفال سواء كان ذكورا أو إناثا يجوز غسلهم للذكر والأنثى. ومن لم يحضره من له تغسيله يمم، يعني لو مات رجل بين نساء ليس فيهم زوجته هنا لا يجوز تغسيله يقولون، وإنما ينتقلون إلى التيمم. وهكذا العكس، لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها فإنها تيمم، ولو كان في هؤلاء الرجال أبوها أو أخوها فإنه لا يغسلها. نعم. قال: وإذا أخذ في غسله، الآن سيبدأ بصفة تغسيل الميت، ستر عورته، أول شيء تستر العورة، وهذا أمر لا بد منه ويتأكد دائما، فعورة الحي كالميت والميت كالحي، وجرده وستره عن العيون، وهذا أمر ننبه عليه دائما حتى في تغسيل الموت اليوم. بعض الناس يجتمعون كلهم عند مغسل الموت، وهذا خطأ، لا يكون مع الميت إلا من يغسله ومن يعاون هذا المغسل، يعني 2-3 بالكثير، أما باقي الناس وباقي الأقارب ما يدخلون يشاهدون هذا الميت، هذا من الخطأ في الحقيقة. فالميت له حرمة ويستر عن العيون، ثم يرفع رأسه برفق، يعني بعد أن كان نائما مستلقيا على سرير التغسيل يرفع كأنه يعني سيجلس، ويعصر، قال يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، يعني لعله يخرج من بطن شيء كان يريد أن يخرج، ويكون ثم بخور، ومن المعلوم أن البخور والطيب و كله يستخدم في الكفن وفي بدن الميت. قال: ويكثر صب الماء إذن، في هذه الحالة يكثر صب الماء من أجل أنه إذا خرج منه شيء يعني يذهب مع الماء، ويلف يده خرقة ينجيه بها. الميت المغسل لا يباشر عورة الميت بيده، وإنما يلبس قفاز أو يلف على يديه خرقة وينجيه، يعني يغسل فرجه وعورته كالاستنجاء يفعله، ويغسل ما عليه من نجاسة، يعني نجاسة لو كانت في غير السبيلين، ثم في السبيلين وغير السبيل، ثم ينوي غسله. لماذا نص على النية هنا؟ لأن هذا الغسل حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من نية، فلا بد لهذا الغاسل أن ينوي. قال: ويسمي، يعني يقول بسم الله، ويغسل كفيه، كفي من؟ الميت. ويوضيه ندبا، يعني يغسل أعضاء الوضوء كأنه يوضي، ولا يدخل ماء فم ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه بل أصبعيه. ونص بعض الفقهاء أن الأصبعين هنا الإبهام والسبابة، بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. هكذا يعني يكون تكون المضمضة والاستنشاق بالنسبة للميت في تغسيله. ويغسل برغوة السدر، والسدر دائما يستخدم في تغسيل الميت لما له من رائحة طيبة للبدن، وأيضا لأنه يقولون يحصل فيه إرخاء للمفاصل ولبدن وجسد الميت. قال ويغسل رغوة السدر، معروف الرغوة، معروف. طيب رغوة السدر يمسح، يغسل رأسه ولحيته فقط. هذه الرغوة إذا أخذها غسل بها رأس الميت ولحيته. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ باليمين لأن هذا من السنن قبل اليسار، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا على كل جسد الميت، يمر يده في كل مرة إلى بطنه، فإن لم ينقي بثلاث زاد حتى ينقي، لأن الميت يعني كثير من المرضى أو كبار السن ربما يمكث في المستشفى فترة طويلة فيبقى عليه أثر يعني مراهم أو أثر أمور مواد في المستشفى لأنه مكث فيها فترة طويلة، فيحتاج إلى أكثر من ثلاث، يحتاج إلى أكثر من ثلاث حتى ينقي بدنه من هذه الأمور. قال ويجعل في الأخيرة كافورا، الكافور طيب معروف عند العطارين وعند الحواج، معروف لونه أبيض، بل يقولون يعني مادته زجاجية فهو شفاف ورائحته قوية جدا، هو من الطيب، وهذا يستخدم في تغسيل الميت، قالوا لأنه يصلب الجسد ويجعل الجسد متماسك، وأيضا يطرد الهوام عن الجسد إذا دفن وأدخل في قبره. ويكره ماء حار لم يحتج إليه، الماء الحار الأصل أنه لا يستخدم في تغسيل الميت إلا للحاجة، إذا احتاجوا إلى الماء الحار فلا حرج. قال ومحرم ميت كحي، ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا مات محرم بالحج والعمرة، المحرم تحرم عليه محظورات الإحرام صح؟ منها الطيب، فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، يعامل معاملة محرم. قال ومحرم ميت كحي، يغسل بماء وسدر ويجنب الطيب، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. الأنثى من محظورات الإحرام أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلو ماتت محرمة أيضا لا يغطى وجهها إلا إذا كان عندها جانب فيغطى وجهها هنا، فيغطى وجهها، لكن لا يغطى وجهها بعد تكفينها، وأيضا حتى إذا أدخلت قبرها، لكن إذا كان عندها أجانب يغطى مؤقتا حتى يذهبوا ثم بعد ذلك يكشف وجهه. قال ولا يغسل شهيد معركة، الشهيد في الجهاد في سبيل الله بين المسلمين والكفار إذا مات فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل، بل يدفن في جراحه فيبعث بجراحه ودمه، اللون لون دم والطيب طيب والرائحة رائحة مسك. نعم. ومقتول ظلما أيضا ينزل منزلة الشهيد. قال إلا لنحو جنابة، قالوا لو مات وهو مجنب جنبا، لو مات هذا الشهيد أو هذا المقتول ظلما وعليه جنابة فإنه يغسل في هذه الحالة، وهذا في الحقيقة محل نظر، وإلا النصوص دلت على أنه لا فرق بين كونه يموت جنبا أو لا يموت جنبا، فإنه في جميع الأحوال لا يغسل. ويدفن في ثيابه بدمه، بعد نزع سلاح وجلد. معروف أن المقاتلين يلبسون درع ويلبسون ثياب للقتال وهكذا يعني فوق لباسهم، فتنزع هذه يعني آلة الحرب ولباس الحرب ولا يبقى عليه إلا ثيابه، فيدفن بثيابه، كفنه ثيابه التي قتل فيها. فإن سلبها كفن بغيرها. قد وهذا يوجد في المعارك خصوصا في السابق، يقتل الرجل فيسلب ثوبه فلا يبقى عليه شيء، لا يكون عليه ثوب، يعني الكفار يسلبونه ثوبه، يسرقون هذا الثوب بعد أن يقتلوه، يأخذون سلاحه وثوبه، فمثل هذا يكفن، يؤتى له بكفن. قال وسقط، هنا مسألة مهمة وهي مسألة السقط، الجنين إذا مات في بطن أمه أو ولدته قبل أن يتم الحمل ثم مات، قال سقط لأربعة أشهر كمولود حي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ولدت أو سقط هذا الجنين بعد تمام أربعة أشهر ونزل متخلقا على شكل إنسان فإن هذا كالمولود حيا، يعني يغسل كفن صلى عليه. أما إذا ولد قبل ذلك، لو أسقطت لشهرين أو ثلاثة أشهر، فإن مثل هذا لا يعد إنسانا ولا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. واضح؟ قال ومن تعذر غسله يمم، يعني لا يوجد ماء مثلا، أو يوجد اليوم يعني نسأل الله السلامة والعافية حوادث وحريق وكذا ويتقطع، أو إذا أصابه ماء يتمزق أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يغسل، يكتفى بتيممه. والتيمم حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وفي الحقيقة لا دليل على الانتقال إلى التيمم في تغسيل الميت، لكن هذا أمر يعني استحبه الفقهاء وذكروه، لأن التيمم الأصل أنه بدل عن الماء. قال وعلى غاسل ستر شر، الغاسل مؤتمن، لا بد أن يكون الغاسل أمين، فإذا اطلع على هذا الميت على عورته أو على عيب فيه أو سواد في وجهه أو يعني علامات سيئة يجب عليه أن يكتم ما رأى. نعم، ولا حرج أن يتحدث بالشيء الحسن، لكن الشر يجب عليه أن يكتمه. ثم قال فصل يجب كفنه. هنا بعد أن ذكر المؤلف حكم الغسل وصفة تغسيل الميت انتقل إلى ذكر صفة الكفن وما يتعلق به. قال يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. إذا مات الإنسان فإنه يكفن من ماله، ثياب عنده أو مال يشترى به كفن وثياب قبل سداد الدين الذي عليه. أول ما يجب من تركة الميت تجهيزه لدفنه، ونحن ولله الحمد في هذا البلد يعني الحكومة تكفلت بكل شيء، ما يحتاج إنسان يشتري كفن ولا أن يتكفل بأي شيء، لكن الأصل أنه إذا لم يوجد هذا الشيء فإنه يجب في مال الميت. قال فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته غير زوج، فإن لم يكن قال فعلى من تلزمه نفقته، يعني مات ابن، من الذي ينفق على الابن؟ الأب يجب عليه، فيجب عليه أن يشتري له هذا الكفن، وهكذا كل من تلزمه نفقة. قالوا غير زوج، يعني الزوج لا تجب عليه، لا يجب عليه يشتري كفن زوجته. لماذا؟ قالوا لأن بوفاتها انتهى أو انقطع وجوب النفقة عليها لأنها ماتت. واضح؟ لكن هذا في الحقيقة إذا نظرنا إلى نصوص الشريعة وعاشروهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، لا شك أن هذا داخل في هذا الحديث، هي ترثه وهو يرثها، فكيف لا يشتري لها كفن. قال: ثم من بيت المال، بيت مال المسلمين، ثم على غني علم به. إذا هذا الذي مات ولا يملك كفن لا شك أنه فقير، فيجب على غني من أقاربه أو ممن تلزمه نفقته أو من المسلمين أن يتكفل بهذا الكفن. نعم، لأن هذا أمر من فروض الكفايات. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. الآن بدأ بصفة الكفن الذي هو على وجه الاستحباب والسنة والكمال، فالأكمل في حق الرجل والسنة أن يكفن في ثلاث لفائف، يعني ليس ثوب مفصل على البدن له أكمام، لا، يدرج يلف بهذا، يعني يدرج وهذا الميت ويوضع كأنه نائم في هذا الكفن ويلف الكفن عليه. ثلاث لفائف بيض من قطن تجمر، يعني تبخر بالبخور ويبسط بعضها على بعض، والحنوط فيما بينها، والحنوط نوع من أنواع الطيب، ويوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت مستلقيا لا يوضع على بطنه أو على جنبه، ويجعل قطن محنط يعني مطيب بهذا الحنوط الطيب بين أليتيه، ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته. هنا هذا المكان، الألية والمثانة ونحو ذلك، هذا المكان يكثر فيه القطن والمطيب بالحنوط من أجل أن لا تنبعث روائح من الميت. قال: وعلى منافذ وجهه أيضا، يعني منخريه وأذنيه ونحو ذلك، ومواضع سجوده، مواضع السجود يكثر فيها الطيب، وجهه ويديه، ويلف فيها، يلف عليه الكفن، ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، ما يزيد من الكفن يلف ويربط عند رأس الميت. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. القميص يكون على البدن لكن لا يكون على سائر البدن، القميص يطلق على ما يغطى به البدن العلوي، والمئزر ما يغطي من السرة وما تحته، فما فوق السرة يسمى قميص وما تحت السرة يسمى مئزر، ولفافة فوقهما تلف، إن فعل هذا جاز. قال: ويكره تعميمه. ما معنى تعميمه؟ يعني أن يلبس عمامة وزعفران. الزعفران طيب، لكن الأصل والغالب أنه يستعمل في الطعام والغذاء أكثر منه في الطيب، صح؟ فلذلك قالوا يستخدم غيره من الأطياب، لا يستخدم الزعفران. قال: وتكفن امرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار. الإزار عرفنا أنه ما يكون في الجسد السفلي، والخمار يكون على الرأس والكتفين، وقميص يكون على البدن العلوي، ولفافتان تكون فوق الجميع، فتكون كم؟ خمسة أثواب، هذا هو المستحب والأكمل. والواجب ثوب يستر جميعه، يعني يكفي ثوب واحد يلف به الميت سواء كان رجل أو امرأة، هذا يكفي ويجزئ. ويحرم بحرير للذكر والأنثى، يحرم أن يكون الكفن ماذا؟ حرير. ولا يجبى كفن لعدم، إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. لا يجبى يعني لا يجمع من الناس ويطلب منهم ويسأل الناس كفن، إذا نقص الكفن عن مثلا قدميه أو عن رأسه ونحو ذلك فإنه يستر بحشيش ونحوه، وهذا قد حصل لمصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة، فأتوا بثوب يكفنونه فيه، إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدماه بدا رأسه، فغطوا قدماه وستروا هذين القدمين بالحشيش. هذا هو الكفن، وهذا هو الثوب الذي هو آخر ثوب يلبسه الإنسان في حياته الدنيا، فيفارق الحياة الدنيا بهذا الثوب. سبحان الله، مهما امتلك في هذه الحياة الدنيا لن يخرج إلا بهذا الكفن. ثم قال: فصل. ويقف إمام عند صدر رجل. هذا الفصل في الصلاة على الميت بعد أن فرغ من التكفين والتغسيل، ذكر الصلاة عليه وما يتصل بها من أحكام، وهذا هو أهم باب متعلق بأحكام الصلاة. قال: ويقف إمام عند صدر رجل. الإمام يقف عند صدر هذا الرجل الميت ووسط امرأة ندبا. المستحب أنه يقف عند صدره ووسط المرأة، وسط المرأة يعني منتصف بدن هذه المرأة، لكن لو وقف في أي مكان صحت الصلاة. ويكبر أربعا، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، يعني مثل الصلاة الإبراهيمية التي تكون في التشهد، ويدعو للميت في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الخطايا والذنوب ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونوره له. ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وروايات كثيرة في هذا الدعاء. قال: ويؤنث الضمير على أنثى، يعني إذا كان كنا نصلي على امرأة نقول: اللهم اغفر لها وارحمها، فنجعل الضمير مؤنث. وإن كان صغيرا قال بدل الاستغفار له: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا له وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. فالطفل الصغير الذي لم يبلغ ومثله السقط الذي يصلى عليه، هذا يدعى لوالديه، ندعو لوالديه ونسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه. وقال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: والواجب، يعني الواجب في صلاة الجنازة. وفي الحقيقة هنا عدد أركان صلاة الجنازة، هذه أركان صلاة الجنازة، وهي سبع أركان، أركان صلاة الجنازة التي لابد أن يأتي بها من يصلي الجنازة. القيام هذا واحد، تكبيرات اثنين، والفاتحة ثلاثة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة، ودعوة للميت خمسة، والسلام ستة، وسبعة الترتيب، ولم يذكره المصنف لكن معلوم من كلامه. فهذه سبعة أركان لصلاة الميت. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا. وقد يكون الإنسان يدخل مسبوق في الصلاة فيقضيه على صفته، وإن فاته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. إذا جئت إلى صلاة الجنازة وإذا بالميت قد دفن، جاز لك أن تصلي على القبر كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد إلى شهر. قوله إلى شهر، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم من لم يجعل له مدة سواء كان شهر أو أكثر، فإن يصلى على هذا القبر. وكذا على غائب عن البلد بالنية، هذه الصلاة على الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات، دعا الصحابة فخرجوا إلى مصلى الجنائز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، وهذا المكان هو بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع. قال بالنية لأنه ليس بين يديهم جنازة، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد، وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. الصحابة لما مات أبو بكر صلوا عليه في المسجد، ولما مات عمر صلوا عليه في المسجد، فلا حرج في الصلاة على الميت في المسجد. ثم قال فصل، الآن سيذكر صفة حمل الميت ودفنه. قال سنة تربيع في حمله. ما معنى تربيع؟ هذا أمر يستحبه الفقهاء، وهو أن الميت يحمل على النعش الذي هو السرير، والسرير له أربع زوايا، فيقولون يسن التربيع، فتحمل، يقولون تحمل قائمة السرير المقدمة اليسرى على كتفك الأيمن أول ما تبدأ هكذا، والناس يحملون معك، ثم تتأخر فتحمل، تنتقل إلى الزاوية اليسرى المتأخرة ليست المتقدمة، تحملها على يمينك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الزاوية اليمنى المتقدمة تحملها على كتفك الأيسر، ثم تتأخر فتحمل الزاوية اليمنى المتأخرة على كتفك الأيسر. يستحبون هذه الطريقة في الحمل، وأي طريقة لا حرج فيها، لكن هذا هو معنى التربيع الذي يذكره الفقهاء وذكره البهوتي هنا. قال ويباح بين العمودين، يعني بين هذه الزوايا لا حرج، وسن إسراع بها، لكن لا يسرعون سرعة شديدة قد يسقط معها الميت، لكن الأصل الإسراع في تجهيز الميت ودفنه، وهذا قد جاء فيه الحديث. وكون ماش أمامها وراكب خلفها، الآن من السنة اتباع الجنائز، فالماشي يمشي أمام الجنازة إن لم يكن يحمل الجنازة، والراكب على دابة، بل قالوا ولو على سفينة، ذكروا قالوا ولو على سفينة، وهذا قد يكون، خصوصا الحنابلة نصوا على سفينة، لأن كثير من الحنابلة في العراق وكان عندهم دجلة، فقد يتبعون الجنازة بالسفينة، غريبة شوي ها؟ نصوا عليه في بعض كتب الحنابلة، قالوا ولو على سفينة. الشاهد أن الراكب يكون خلف الجنازة، والماشي يكون أمام الجنازة، والذي يحمله يحمله بينهم. وكره أن تتبعها امرأة، ورفع الصوت معها. أم عطية روت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يتبعوا الجنازة، فالمرأة منهية عن ذلك، قالوا لعدم صبرها، وربما يعني أو تختلط مع الرجال ونحو ذلك، فتنهى عن اتباع الجنازة. ورفع الصوت معها، وهذا عام للرجال والنساء، لا يرفع الصوت هنا لا بالنياحة ولا غيرها. وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، إذا كانت الجنازة فيها منكرات وأنت لا تستطيع على إنكار هذا المنكر فلا تتبع هذه الجنازة. وهذا ولله الحمد لا يوجد عندنا، لكن يوجد في بعض البلدان الجنائز وتشييع الميت يكون فيه منكرات عظيمة. وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن، فإذا اتبعنا الجنازة لا نجلس حتى تدفن، إلا لحاجة شديدة لا حرج لذلك أن يجلس الإنسان. قال ويسجى قبر امرأة فقط، المرأة عورة، فيسجى قبرها، لا يكون بدنها بارز، فيلحف ويغطى، وحتى يغطى سريرها، وحتى إذا أنزلوها في قبرها يغطى القبر، وتكون هي بين في يد أقاربها ومحارمها، هم يدخلون لحدها وقبرها فلا يرى بدنها أحد. قال: واللحد أفضل. اللحد غرفة، اللحد حفرة مائلة في القبر، في أصل القبر تكون مائلة، هذا هو اللحد. واللحد في الأصل الميل، ومنه سمي هذا اللحد، فهي حفرة مائلة في أصل القبر، فيوضع فيه على شقه الأيمن مستقبل القبلة. إذن اللحد يكون مائل جهة القبلة، فيوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويغطى باللبن، اللبن الحجارة المعروفة، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا أدخلوا في قبره وفي لحده، ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنما، ويباح تطيينه. القبر لا يرفع فوق أكثر من شبر، والقبر يدفن ويوضع فيه التراب الذي خرج منه فقط، لا يؤخذ تراب من قبور أخرى، كل هذا منعا من الغلو في القبور والبناء على القبور ورفع القبور. ولا حرج أن يرفع قدر شبر ويكون مسنما، يعني كالسنام وكالقبة، من أجل ماذا؟ يعني كسنام البعير، من أجل إذا نزل المطر لا يستقر على القبر فيسقط القبر، وإنما ينزل المطر عن هذا القبر. ويباح تطيينه، الطين يعني المخلوط به الماء. ويكره تجصيص الجص الذي تصنع منه الحجارة معروف، ولونه أبيض وفي الغالب. والبناء والكتابة لا أن يبنى على القبور ولا يكتب عليها، وهذه الكراهة في الحقيقة كراهة تحريمية، لأن النصوص التي جاءت فيها فيها نهي وفيها، فالكراهة هنا كراهة تحريمية، وهذا مر معنا في كتاب التوحيد كما تعلم. فلا يجوز تجصيص القبور ولا البناء عليها، لأن هذا من الغلو في الأموات ومن أسباب الشرك ووسائل الشرك. والكتابة أيضا لا يكتب على القبور، لا اسم الميت ولا أبيات من الشعر أو أدعية أو آيات أو نحو ذلك، كل هذا منهي عنه. والجلوس لا يجوز الجلوس على القبر، والوطء عليه لا تطع على القبور، والاتكاء عليه إليه، ومشي بنعل في مقبرة، الأصل ألا تمشي في المقبرة بنعل بين القبور إلا لحاجة، إذا كان حر أو شوك أو نحو ذلك فلا حرج أن تمشي بنعليك. قال: ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة. الأصل أن كل قبر يدفن فيه شخص، لكن قد يضطر الناس كما في غزوة أحد، فالناس كثير، الذي مات 70 في غزوة أحد، شهداء أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين في القبر الواحد، من أجل ماذا؟ مشقة الحفر. ومن زار المدينة عرف أرضها وصلابتها، فحفر 70 قبر هذا يحتاج وقت طويل، والصحابة في جراحاتهم بعد الغزو وفي تعب الحرب، فما استطاعوا أن يحفروا 70 قبر، فكانوا يدفنون الاثنين في قبر واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدموا الأحفظ قرآنا، يدفن يقدم في القبر، يجعل أولا ثم الذي أقل منه حفظا يكون بعده في قبره. وهذا من فضل القرآن ومن فضل العلم، يقدم الإنسان حتى في قبره. قال: ويجعل بينهما حاجز من تراب، يعني لا يجعل الأموات لو دفن اثنين أو ثلاثة أو أكثر لا بد أن يوضع بينهما حاجز. قال: وتسن القراءة عنده وجعل نحو جريدة خضراء، يعني القراءة عند القبر، وهذا لا دليل عليه، بل هذا عده كثير من أهل العلم من البدع، لا يقرأ على القبر، وإنما هناك الدعاء إذا دخلت المقبرة والدعاء للأموات، أما قراءة القرآن، قراءة أذكار، قراءة حديث، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وجعل نحو جريدة خضراء، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث تعلم، فأخذ جريدة خضراء فغرسها فقال ماذا؟ لعله يغفر لهما ما لم ييبس. الآن أنت إذا فعلت هذا الشيء هل أنت تعلم هل هو يعذب أو لا؟ بل ربما هذه إساءة ظن يعني منك بهذا الميت أنه يعذب، فلا يفعل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أن فعله إلا مرة واحدة في هذه الحادثة، ولم يثبت عن الصحابة أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وأنهم يغرسون جريدة خضراء، والمدينة كلها نخل سهل الحصول على الجريدة الخضراء، لكن ما كانوا يفعلون هذا في قبورهم. فهذا يعني من المسائل في الحقيقة المرجوحة هنا فلا تعمل. وأي قربة، ثم قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذه مسألة يسمونها مسألة إهداء الثواب للميت، إهداء الثواب للميت. السلف رحمهم الله ثبت عنهم إهداء الثواب، بل حتى الصحابة، وجاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، أن الحج والعمرة والصدقة والدعاء هذا يصل الميت، الحج والعمرة والصدقة والدعاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، وحديث أخرى. لكن غيرها مثل تلاوة القرآن، الآن نقرأ قرآن، أقرأ سورة البقرة ثم أقول ماذا؟ يعني أنوي أن هذه التلاوة ثوابها للميت فلان، أو أصلي ركعتين وأنوي أن ثوابا للميت فلان، أو أصوم يوم وأنوي، هذا توسع فيه الحنابلة وأجازوا على مصراعي، قالوا أي قربة فعلها ونوى ثوابها للميت نفعه. بل توسعوا فقالوا لمسلم حي أو ميت كما قال في المتن هنا، وهذا توسع منهم، لكن في الحقيقة أن هذا يحتاج إلى دليل، هذا التوسع يحتاج إلى دليل، والله أعلم. قال وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا. هنا تعزية أهل الميت لا شك أنها من حقهم، ومن تعزيتهم صنع الطعام لهم، وهذا جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلون، فيصنع طعام لهم، لا أنهم هم يصنعون الطعام للناس، صنع الطعام للناس لا، هذا من النياح ومن المنهي عنه. قال وكره لهم فعله للناس، هذا الذي ذكرنا. قال وتسن زيارة قبور لغير نساء، زيارة القبور سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فزيارة القبور سنة لغرضين، الغرض الأول تذكر الآخرة، والغرض الثاني ماذا؟ الدعاء لهم، دعاء للأموات. قال لغير نساء لأنه قد جاء النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. ويقول إذا مر بها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هذا من السنة. قال وتعزية مصاب، التعزية في كل مصيبة، في موت وغيره، في موت، في مرض، في كل مصيبة يعزى هذا المصاب. وما معنى التعزية؟ تعزية معناها التسلية، يذكر بالثواب، يذكر بثواب الصبر، يذكر له كلام يسليه، ليست هي عادة فقط قل عظم الله أجرك أحسن الله بس، لا، وإنما هي تسلية. فيتحرى الكلام الذي فيه تسلية لهذا المصاب. قال: ويحرم ندب ونياحة. النياحة رفع الصوت بالندب، النياحة رفع الصوت بالندب. وما معنى الندب؟ الندب هو تعداد محاسن الميت، وهذا الفعل النياحة والندب تعداد محاسن الميت ورفع الصوت به والصياح به، هذا كان من أفعال العرب في جاهليته، ويذكرون قصائد ومرثيات ويصيحون بها، وكل هذا من أفعال الجاهلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولطم خد وشق ثوب ونحوه، كل هذا في اعتراض وتسخط ومنافي للصبر والرضا بقضاء الله. قال: لا بكاء، البكاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بكى لما مات ابن إبراهيم، فالبكاء لا ينافي الصبر. هنا مسألة نختم بها كتاب الجنازة: من سهى في صلاة الجنازة، من سهى في صلاة الجنازة، سهى ممكن يسهو، صلى يعني كبر تكبيرتين أو ثلاثة أو أربعة، ما حكمه؟ صلاة الجنازة لا سجود سهو فيها، فمن سهى وهو مأموم، نختم بهذه ونؤذن إن شاء الله، الإمام يحمل عنه السهو، الإمام يحمل عنه السهو، ولا يشرع لصلاة الجنازة سجود سهو، ولا يشرع لصلاة الجنازة سجود سهو. بهذا نكون قد أتممنا كتاب الصلاة وكتاب الجنائز، وإن شاء الله بداية المجلس القادم تكون من كتاب المناسك بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.